والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الإمام الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي في كتابه الآداب الشرعية في فصل إباحة المعاريض ومحلها، قال: وقال ابن منصور لأبي عبد الله: رخص في الكذب ثلاث. قال: وما بأس على قليل في الحديث. قال وما بأس
على ما قيل في الحديث.
قال: وما بأس على ما قيل في الحديث. قال: وقال أبو طالب: قال أبو عبد الله: لا بأس أن يكذب لهم لينجو، يعني الأسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. قال: وقال في رواية حنبل: الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. قلت له: فقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون يصلح بين اثنين، أو رجل لامرأته يريد بذلك رضاها. قال: لا بأس به. فأما ابتداء الكذب فهو منهي عنه، وفي الحرب كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ور بغيرها، لم ير بذلك بأسا في الحرب، فأما الكذب بعينه فلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكذب مجانب الإيمان. كذا قال، وروي هذا الخبر في المسند عن أبي بكر موقوفا. وقال أحمد: ولا يصلح من الكذب إلا في كذا وكذا. وقال: لا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فهذا مكروه. فقد نص على إباحة الكذب في ثلاثة أشياء، لكن هل هو التورية أو مطلقا؟ ورواية حنبل تدل على تحريم ابتداء الكذب، ورواية ابن منصور ظاهرة في الإطلاق، فصارت المسألتان على روايتين، والإطلاق ظاهر كلام الأصحاب، والله أعلم. ولهذا استثنوه من الكذب المحرم، أعني الإمام أحمد والأصحاب، كما استثناه الشارع، فيجب أن يكون المراد التصريح، وأيضا التعريض يجوز في المشهور في غير هذه الثلاثة بلا حاجة. فلا وجه إذن لاستثناء هذه الثلاث واختصاص التعريض بها، والله أعلم. وعن أم كلثومة بنت عقبة بن أبي معيط مرفوعة: ليس الكذاب الذي يصلح بين اثنين، أو قال بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم، وزاد: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذبا إلا في ثلاث، يعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل زوجته، وحديث المرأة زوجها، وهو في البخاري من قول ابن شهاب: لم أسمع أحدا يرخص في شيء مما يقول الناس كذبا، وذكره. ولأبي داود والنسائي قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، الحديث كما تقدم. وعن شهر عن أسماء بنت يزيد مرفوعة: كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث خصال: إلا رجل كذب لامرأته ليرضيها، أو رجل كذب في خديعة حرب، أو رجل كذب بين امرئين مسلمين ليصلح بينهما. رواه أحمد والترمذي: لا يحل الكذب. وفي رواية: لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. وقال حسن: وقد روي عن شهر مرسلا. وفي الموطأ عن صفوان بن سليم مرسلا أن رجلا قال: يا رسول الله، أكذب لامرأتي. فقال: لا خير في الكذب. فقال: فأعدها وأقول لها. فقال: لا جناح عليه. وعن أنس قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار، فلما كان الغد قال مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل، ف ثم في اليوم الثالث فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فقال إني لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال نعم. قال أنس فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم أره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه فذكر الله تعالى وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت الثلاث مرات، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك لأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال؟ قال هو إلا ما قال ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. رواه أحمد. وظاهر كلام أحمد والأصحاب يجوز الكذب في الصلح بين كافرين كما هو ظاهر الأخبار، ورواية أحمد بين مسلمين في الخبر إرسال وشهر مختلف في ثقته، ثم إن بعض الرواة رواه بالمعنى ثم ظاهره غير مراد، لأنه يجوز بين كافر ومسلم لحق المسلم كالحكم بينهما، ثم هو مفهوم مسلم وفيه خلاف، وقد يحتمل أن يختص بالمسلمين لظاهر الخبر وهو أخص، كما يختص الأخذ من الزكاة للصلح بين المسلمين مع إطلاق الآية فيه، فهذا القول أظهر ولعله متعين، لأن الكذب إنما جاز لمصلحة شرعية، والقول بأن الإصلاح بين أهل الكتاب والتأليف بينهم مصلحة شرعية يفتقر إلى دليل، والأصل عدمه. ثم يقال لو كانت مصلحة شرعية لجاز دفع الزكاة في الغرم فيه كالصلح بين المسلمين، ولأن الشارع جعل درجة الإصلاح أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، ومن المعلوم أن الإصلاح بين أهل الكتاب ليس بأفضل من ذلك، فعلم أنه أراد بذلك الصلح بين المسلمين، وأن الذي رغب فيه وحض عليه هو الذي أجاز الكذب لأجله، وأنه لا تجب إجابة دعوتهم بل تستحب أو تجوز أو تكره، مع أن الشارع أمر بها أمرا عاما وأجاب دعوة يهودي، فالدليل الذي أخرجهم من الإطلاق والعموم وهو لما فيه من الإكرام والمودة فها هنا مثله. فقد تبين من قوة الدليل أنه يجوز الكذب للصلح بينهم، وهل يستحب أو يباح أو يكره يخرج فيه خلاف، وعلى هذا قول ابن حزم في كتاب الإجماع اتفقوا على تحريم الكذب في غير الحرب وغير مداراة الرجل امرأته وإصلاح بين اثنين ودفع مظلمة مرادة بين اثنين مسلمين أو مسلم وكافر لما سبق، وقد عرف بما سبق أن هذا الإجماع مدخول. قال أبو داود حدثنا محمد بن العلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى شرع هنا بعد أن فرغ من الكلام على المعاريض والكلام على الكذب فيما تقدم والنفاق ونحو ذلك، انتقل هنا إلى بيان حكم ما يستثنى من الكذب، إلى بيان ما يستثنى من الكذب المحرم، وشرع في الحديث على المرخص فيه من هذا، وسؤال الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك فقيده بما في الحديث فقال ما بأس على ما قيل في الحديث. فاستثني من الكذب المحرم ما جاء الحديث باستثنائه، فالكذب كله حرام ولا يصلح في جد ولا هزل، كما تقدم معنا ذلك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا، ومن حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيضا موقوفا، وأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقول ابن مسعود رضي الله عنه فهل تجدون في ذلك من رخصة، فدل هذا على تحريم الكذب عموما. وجاءت نصوص أخرى مبيحة لنوع منه، ومما استثني من هذا الكذب المحرم فأبيح للحاجة إليه، هذه الثلاثة التي نص عليها الإمام أحمد وأحال بها رحمه الله على الحديث. وهذه الثلاثة الكذب بين المسلمين لأجل الإصلاح، والكذب في الحرب، والكذب من الرجل على امرأته ليرضيها، والعكس من المرأة على زوجها. فإذا قامت هذه الثلاثة الأسباب، فيقول الإمام أحمد لا بأس به. أما أن يبتدئ بالكذب من دون قيام سبب من هذه الأسباب فلا يجوز، بل هو محرم. فالكذب مثلا على المرأة من غير حاجة لا يجوز، لكن إذا قامت الحاجة ويخشى أن يفسد ما بينهما من الود والألفة، وربما قامت الخصومة والنزاع، وربما تطور الأمر فأدى إلى الطلاق أو الانفصال، فلا بأس بذلك. أما أن يبتدئ من غير حاجة فلا، يقول الإمام أحمد، حينما سئل قال يريد بذلك رضاها قال لا بأس به، أما ابتداء الكذب فهو منهي عنه. وفي الحرب وفي الإصلاح. فأما المسألة الأولى وهي كذب الرجل على امرأته أو المرأة على زوجها، فهذا مما يحتاج إليه المسلم والمسلمة في أوقات دون أوقات، ليعلم هذا أن الباب فيه ليس مفتوحا على مصراعيه، وإنما إذا دعت الحاجة إليه. فإن في رواية حنبل بن إسحاق أن الإمام أحمد قال: الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، فذكر لعمه الإمام أحمد رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون يصلح بين اثنين أو رجل لامرأته يريد بذلك رضاها. فهذا قيد لا بد منه، لا بد من التفطن له، يريد بذلك أن يزيل أسباب الغضب والخلاف. فقال أحمد رحمه الله: لا بأس به، فأما ابتداء الكذب فهو منهي عنه، يعني إذا لم تكن ثمة حاجة، لم يكن سبب هناك يدعوه إلى هذا، فلا بأس به. فدل هذا على تقييده بهذا القيد، قيام السبب. وكثير من الأمور تعرض بين الزوجين يستدعى فيها الخلاف، ويستدعى فيها الشقاق والنزاع، وإذا ما ترك الأمر فإنه يتطور ويؤدي إلى الانفصال، وهذا يؤدي أيضا إلى تشتت الأسر. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكذب في هذا، وهذا فيه إصلاح لأحوال الزوجين، فتدوم العشرة ويستمر قيام الأسرة، ويخرج الزوجان من الحرج، لأن هذا فيه مصلحة شرعية، وهي بقاء روابط الأسر، وفيه قطع باب للشر من الظنون الفاسدة التي ربما دارت بذهن أحد الزوجين. وفيه أيضا استدامة المودة بين الزوجين، فيكون بذلك قد أبيح لمصلحة شرعية. فمثلا لو وقع بين الرجل وامرأته خصومة، وقالت لزوجها: إنك فعلت كذا وكذا، وقد بلغني عنك ذلك، فله أن يخرج منها باعتذار يرضيها. وعليه فكذبه هنا مباح، ويجب أن يعلم أن هذا الكذب المباح كما قلنا إنما أبيح لأجل مصلحة شرعية فيه. هذا أولا. وناحية ثانية، قول العلماء مباح لأجل المصلحة، ليس معنى ذلك أن الباب فيه مفتوح، فيجب أن يعلم هذا. فإذا قامت المصلحة وجدت الإباحة والجواز، وإذا لم توجد المصلحة ولم يقم الداعي فهو حرام، يعود إلى الأصل. فإن الأصل أن الكذب محرم ولم يبح إلا لهذا السبب، فعند عدم وجود السبب يعود الأمر إلى حكمه العام. وتركه أحسن، بمعنى أن يكون المرء صادقا في كل حاله، وأن يستخدم المعاريض فإن هذا أولى له. فإن الإباحة ليست ملزمة، الإباحة ليست ملزمة للإنسان بالكذب، فالإباحة شيء وتركه أخذا بالأولى شيء آخر. ولهذا يقول الزهري رحمه الله: والله لو أن الله أنزل كتابا من السماء يبيح فيه الكذب ما كذبت. لو أن الله أنزل كتابا من السماء يبيح فيه الكذب ما كذبت. كثير من المباحات يترفع عنها بعض الناس، ولنضرب لذلك مثالا: أكل الثوم والبصل مباح، بعض الناس يكرهه، مباح مباح لا شيء في ذلك، بعض الناس يكرهه ما يريد الرائحة، وإلا هو مباح ولله الحمد بالشروط المعروفة عند العلماء. يعني إذا أكله لا يأكله في وقت صلاة فيأتي إلى المسجد، وإذا أراد منه أكلا فليمته طبخا حتى تذهب الرائحة، ونحو ذلك مما ذكره أهل العلم. فكون المرء يرى أن هذا مباح وهو لا يأتيه هذا باب آخر. فالزهري رحمه الله يقول: لو أن الله أنزل كتابا يبيح فيه الكذب ما فعلت، ما كذبت، يباح لي لكن أنا ما أريده، فإن شئت أخذت وإن شئت تركت. فالأمر فيه سعة. فإذا ينبغي للمسلم ألا يعمد إلى هذا إلا إذا دعته الحاجة. وكذلك المرأة المسلمة كذبها على زوجها مباح إذا قامت الحاجة ودعت الضرورة، تريد بذلك رضاه ودرء الفتن واستمرار العيش الأسري بينهما والحفاظ على الأولاد، فلا بأس بذلك. وإن استخدمت المعاريض فهو أحسن وأحسن. وهذا كما قلنا فيه هذه المصلحة العظيمة، فيجوز لها ذلك، كما حصل ذلك من عبد الله بن رواحة مع زوجه وكما حصل أيضا من تركه مع عبد الله بن مسعود مع زوجه، فإنه خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر عنده فرات على زوجته، فلما قدم عليها أخذتها الريبة منه فصرفها عن ريبتها بما يشغلها، فحينما جاء قالت أين كنت في وقت ما هو معتاد يخرج، فقال لها اسكتي لك، كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن كنا أكثر حطب جهنم. فاشتغلت المسكينة رضي الله عنها بهذا الأمر، ذهبت رضي الله عنها تفكر في هذا الأمر أهمها، فأدخل عليها هما، فرضي الله عنها ما كان أرجح عقلها، ما هو مثل النساء اليوم تركت ما سألت عنه وذهبت تبحث عن الخلاص، تركت حظها من زوجها وذهبت تسأل لما كنا أكثر حطب جهنم، فخرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن عبد الله بن مسعود شغلها عن سؤالها، فقال لها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كنا أكثر حطب جهنم، فانصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطرق الباب تستأذن عليه، فقيل لها من؟ قالت زينب، فقال أي الزيانب، وهذا الذي يمثل به النحات، فقالت زوجة عبد الله بن مسعود، فدخلت ثم قالت يا رسول الله إن عبد الله بن مسعود يقول، وذكرت له الحديث، أنكفر بالله؟ قال لا، ولكن كنا تكفرن العشير، لو أحسن إلى إحداكن الدهر ثم رأت شيئا تسخطه قالت ما رأيت منك خيرا قط. فرضي الله عنها شغلها عبد الله بن مسعود فاشتغلت أهمها أمر آخرتها، فتركت حظها في الدنيا وذهبت تسأل عن نجاتها. لو كان اليوم قالت لزوجها خلنا من هذا ما هو مهم، وينك؟ وين كنت؟ أين أنت؟ اترك عنك هذا ما هو شغلك، خلنا حطب جهنم. لا، المرأة تركت حظها فذهبت تبحث عن سبب دخولها النار هي وأخواتها من النساء، وتلتمس الجواب الذي تعلم به النجاة. فالشاهد أنك إن استطعت أن تخرج من الكذب بإشغال الزوجة بالكلام فهذا أحسن، وإن ألجئت فلا بأس، قد أباح الله لك ذلك، والعكس تماما، المرأة كذلك ينبغي لها أن تكون صادقة مع زوجها، فإن علمت حاجة وضرورة تستدعي هذا إن لم تفعله فسدت العلاقة أو قامت المشاكل والفتن، جاز لها أن تقول ما يرضيه، والحمد لله في ديننا فسحة. فهذا معنى قوله فأما ابتداء الكذب فهو منهي عنه، يعني لا بد من قيام سبب توجد معه هذه الإباحة، فالأمر ليس على إطلاقه. نعم. الأمر الثاني الحرب، فإن الكذب في الحرب مطلوب في بعض الأحيان، وأحسن منه التورية كما قلنا، وهي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني أظهر أنه يريد غيرها. مثال ذلك لما خرج إلى بدر فوردوا ماء يسألون عنه، يسألون فيه عن قريش، فوجدوا عنده رجلا فسألوه عن قريش وعيرها، عن قريش وعددها، عن قريش وعددها، فقال لا أخبركم حتى تخبروني ممن القوم، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما، فظن الرجل أنهم من أدنى ماء كان قريبا إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن أصلنا في الخلقة مما، والله خلق كل دابة مما، فهذه تورية. الثاني، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ووجهها في الشمال اتجه جنوبا حتى يوري على خصمه وعدوه، فالمنافقين موجودون في المدينة ويهود بجواره في المدينة، فربما حملوا خبره، فإذا ما رأوه لا يعلمون أن وجهته إلا إلى هذه الجهة، فإذا أخبروا أخطأوا في الإخبار، ثم ينصرف بعد أن يغيب عن الأنظار إلى وجهته التي يريد. ومن هذا خروجه في هجرته عليه الصلاة والسلام، فإنه أراد طيبة، أراد المدينة، والمدينة الخارج إليها من مكة يخرج إلى أين؟ يخرج شمالا، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج شمالا وإنما خرج جنوبا، فكان البعث من قريش أكثره إلى الشمال يبحث عنه عليه الصلاة والسلام، بينما خرج هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه إلى الجنوب، فاتجه إلى غار ثور فكمن فيه ثلاثة، مكث فيه ثلاثة حتى هدأ الطلب، فبحث أهل الشمال قدر ما يستطيعون وقدر ما يغلب على ظنهم وصول المطي إليه، فلم يجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فأيسوا فرجعوا وهدأ الطلب، فلما هدأ الطلب خرج عليه الصلاة والسلام، ثم اتجه بعد ذلك إلى قصده، فلا بأس بذلك. فالحرب يجري فيها من الخداع والتورية ما يستدعي القيام به، وحصوله شيء من الإخبار بخلاف الواقع والظاهر، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام يقول الحرب خدعة بالفتح، أو خدعة بالضم، كله وارد، وما هذا إلا لثلاثة أمور: الأمر الأول أن يفاجئ عدوه وهو على غرة فلم يستعد، يترتب عليه الأمر الثاني وهو الظفر به، لأنه لو استعد لاستعصى عليك، الثالث وهو مترتب عليه أيضا على الثاني والأول، وهو حصول المطلوب بقلة خسارة في صفوف المسلمين، فإن العدو إذا علم فاستعد واستعصى كثرت الخسارة في صفوف المسلمين، أما إذا فجأته وخدعته فأخذته على غرة فإنك غالبا ما تظفر به، غالبا أنك تظفر به، وإذا خدعته وفجأته وأخذته على هذه الحال فإنه وإن قاوم لا يكون مستعصيا، ويكون
الخسار اللاحق بالمسلمين قليل، فيقل القتلى والخسارة في صفوف المسلمين ويكثر في صفوف الكافرين، فنركب ظهورهم ولله الحمد بأقل الخسائر. وهذا ما يستدعيه الحرب، ما تستدعيه الحرب، فإن المفاجأة والمباغتة وخاصة البيات التبييت للناس المحاربين مطلوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم أمسك حتى يصبح، فإن سمع أذانا وإلا أغار، فكان يفجأهم عليه الصلاة والسلام. فالحرب تحتاج إلى شيء من ذلك، تحتاج إلى التورية، وتحتاج إلى خدع عدوك، وإلا فإنه سيستعصي عليك ويؤذيك. وهذا فيه صلاح للإسلام والمسلمين عظيم، فأباحه الشارع صلى الله عليه وسلم. ولا تعارض بين هذا وبين الأحاديث التي ورد فيها النهي عن الكذب، فإن هذه فيها التورية وفيها المخادعة، والمخادعة إذا كانت في مقابل الكذوب والعدو المخادع فإنها محمودة. لماذا؟ لأنها تدل على كمال عقل الرجل وحسن سياسته وقوة شكيمته. إذا كانت أمام مخادع مدح بها الإنسان، فيقال قائد محنك وسياسي محنك ونحو ذلك، فيه مدح. لماذا؟ لأنه مقابل عدو مترصد مخادع. فإذا كان الخداع في مقابل مخادع فإن صاحبه مندوح، وهذا يدل على كمال عقله ووفوره وحسن سياسته، وهو الذي يقولون فيه داهية في الحرب، يقال فيه داهية في الحرب. فهنا جاء بالداهية للمدح في مثل هذه الصورة. والثالث هو الكذب بين المتخاصمين. استثنوا الأمر الثالث وهو الكذب بين المتخاصمين. زيد وعمر من الناس بينهما خصومة، فجئت إلى زيد وقلت هذا أخوك ما سمعته إلا يثني خيرا، وقلت نحو ذلك وهو يحبك وما رأينا منه عنك إلا كل خير، ثم جئت بعد ذلك إلى عمرو فقلت هذا زيد يحبك ويثني عليك خيرا وما سمعنا منه عنك إلا خيرا ونحو ذلك، فتستعد النفوس للتقارب وتتهيأ لقبول الصلح، فحينئذ هذه المسألة جائزة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيها ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، أخرجه عليه الصلاة والسلام من الكذب المحرم، فليس بالكذاب، وإنما هذا مباح وجائز له، لأن الإصلاح بين الناس من أعظم الأعمال ونفعها جليل، إذ عليه يترتب صفاء الصدور وسلامة النفوس واستخراج الضغائن وقطع أسباب الفتان وحصول الألفة، وحصول الألفة. وإذا كان هذا مترتبا على ذلك فإنه مطلوب محبوب للشارع. قال الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس أجره عظيم، لأن أثره في الناس عظيم، فعلى عظم الأثر ترتب عظم الأجر. فكم للإنسان من فضل حينما يصلح بين قبيلتين أو دولتين أو أمتين، فضلا عن أن يصلح بين أمم. فإذا جاز بين الاثنين ورغب فيه وأبيح الكذب لأجله بين اثنين، فكيف به بين هؤلاء؟ لا شك أن أمره أعظم وأعظم. وهذا الكذب هنا في الحقيقة المرء محتاج إليه، إذ بدونه لا يمكن أن يتأتى له الإصلاح، فكان وسيلة فأباح الشارع صلى الله عليه وسلم. واستثناها من الحكم العام، ثم يقول المصنف رحمه الله: هل هذا النص عن الإمام أحمد وهو قوله أما الكذب بعينه فلا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكذب مجانب للإيمان، يعني بدون سبب الإباحة، بدون وجود السبب المبيح فالكذب ابتداء لا. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكذب مجانب للإيمان. قال المصنف: كذا قال، وروي هذا الخبر في المسند عن أبي بكر موقوفا. هذا الحديث يروى موقوفا ومرفوعا، والصحيح وقفه عن أبي بكر رضي الله على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. الصحيح أن هذا الكذب النص: الكذب مجانب الإيمان. الصحيح فيه الوقف كما قال ذلك جمع من الحفاظ، وهو في المسند أيضا موقوفا على أبي بكر رضي الله عنه. فهل المراد بالكذب المراد به الكذب الصريح أو التعريض؟ هذا وهذا، ولكن اللفظ ظاهره أن المراد به الكذب ليس المعاريض، ظاهره أنه الكذب الصريح الذي يترتب عليه هذه الثلاث المسائل العظيمة: الإصلاح بين الناس، والإصلاح بين الزوجين، استرضاء المرأة لزوجها والزوج لامرأته، والحرب ولذلك يقول ولهذا استثنوه من الكذب المحرم أعني الإمام أحمد والأصحاب كما استثناه الشارع فيجب أن يكون المراد التصريح يعني بعضهم نزل هذا الكلام على التعريض على المعاريض أن هذا المراد بالكذب المعاريض فهنا المصنف يقول يجب أن يكون في التصريح وأيضا التعريض يجوز في المشهور فلا وجه إذن يقول لاستثناء هذه الثلاثة واختصاص التعريض بها لا وجه أن يقال إن المراد فيها التعريض أو المعاريض ثم ذكر بعد ذلك حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد مرفوعة كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث خصال إلا رجل كذب لامرأته ليرضيها أو رجل كذب في خديعة حرب أو رجل كذب بين امرأين مسلمين ليصلح بينهما وهذا حديث حسن وهو عند أحمد والترمذي ولفظه عند الترمذي لا يحل الكذب إلا لثلاث خصال الحديث نعم ففي هذا الحديث قيدان يقيد بهما ما أطلق في الروايات الأخرى في هذه المسائل القيد الأول هو قوله عليه الصلاة والسلام ليرضيها يعني إرضاء الزوجة فدل هذا على أنه إنما يباح ذلك حين حصول السبب لأنه في الروايات في الصحيحين وكذب الرجل على امرأته هكذا مطلقة والروايات إذا لم يضم بعضها إلى بعض حصل في شرحها خلل وفي التفقه فيها يكون أيضا زلل ولهذا يقول الحفاظ الحديث ما لم تجمع طرقه لم يتبين فقهه ويقول الحافظ ذي الفتح ينبغي للمرء إذا أراد شرح حديث أن يجمع طرقه ورواياته كلها ثم يشرحه على أنه حديث واحد فكم من استنباط تتعب أنت فيه لو كنت مخرجا للحديث بطرقه ورواياته لوجدته منصوصا عليه في بعض الروايات فإن الروايات يفسر بعضها بعضا فهنا في هذه الرواية قوله عليه الصلاة والسلام ليرضيها وقوله عليه الصلاة والسلام امرأين مسلمين فالأول قيد في الكذب على المرأة أنه إذا حصل خلاف واحتاج إلى إرضائها باح له في الشرع ذلك جاز له في الشرع ذلك الثاني أن هذا خاص بالإصلاح بين المسلمين فإن قوله بين امرأين مسلمين يدل عليه فليس هو مطلق في كل متخاصمين وإنما هو في حق المسلمين أو المسلمين وسيأتي معنا إن شاء الله تكملة هذه القضية. ثم ذكر حديث أنس في قصة عبد الله بن عمر مع الرجل، وكان قد أشار إليها في المعاريض، والشاهد منها في المعاريض قوله رضي الله عنه أقسمت ألا أدخل ثلاثا. فهذا فهم منه الصحابي السامع أن عبد الله بن عمر لاحى والده وأقسم أن لا يدخل البيت ثلاثا، وعبد الله الآن أراد به أنشأ بمعنى آتي إلى أخينا فأقول له أقسمت أن لا أذهب ثلاثة أيام بيت أبي، فيفهم أنني أقسمت عند أبي أني ما أدخل البيت ثلاثة أيام، وأنا الآن أنشأت الإقسام. واضح يا إخوان؟ الآن أنشأت الإقسام. فإن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع ذلكم الأنصاري، ثم اليوم الثاني فنفس الرجل يطلع، فاليوم الثالث نفس الرجل أيضا يطلع. فلما جاء هذا اليوم الثالث كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو من هو المعروف بماذا؟ بكثرة العبادة، اتباع السنة، كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم معروفون بذلك، وأكثر من عرف بها بالتتبع عبد الله بن عمر. أما ابن عمرو بالواو فمعروف بسرد العبادة. فلما سمع هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمته، فأراد أن يعلم العمل الذي من أجله شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام بأنه من أهل الجنة. فقال في المرة الثالثة أقسمت ألا أدخل عليه ثلاثة. هو صادق أقسم ألا يدخل البيت ثلاثة من اليوم، من الآن. وصاحبنا رضي الله عنه فهم الظاهر أنه تلاحى مع والده فأقسم أنه ما يأتي إلى والده ثلاثة أيام في البيت، فهذا على ما فهم وذاك على ما أنشأ وأراد من الكلام. فقال إن رأيت أن تؤويني، قال نعم، حتى تمضي الثلاث، فقال نعم. الشاهد أن القصة هذا هو الشاهد منها، وكان قد وعد بها في باب المعاريض، قال كما سيأتي معنا. وهناك أيضا في الكتاب قال عبد الله بن عمرو في ذلك الموطن عبد الله بن عمر، وهو خطأ طباعي. فالشاهد صحبه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فما رأى منه كثير عمل أبدا، ما رأى منه إلا أنه إذا أوى إلى فراشه يذكر الله سبحانه وتعالى، ولم ير منه كثير صلاة إلا أنه هذا الذي يراه، وإذا انقلب من فراشه من الليل ذكر الله جل وعز، ما رأى صلاة، ما رأى كثرة قيام. فلما رأى هذا كأنه استقل عمله، فأخبره الخبر، فقال له فما الذي بلغ بك الذي بلغ؟ فقال هو ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله رضي الله عنه هذه التي بلغت بها وهي التي لا نطيق، أو هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. الله أكبر، عمل قليل وأجر عظيم. هذا الحديث فيه ثلاثة أشياء. الأول ذكر الله جل وعز، وهذا ليس بالأمر الهين، والله سبحانه وتعالى يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فجمع لهم بين شيئين، ومن هؤلاء الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اجتمع لهم شيئان: أعد الله لهم مغفرة، غفران الذنوب، خلصوا من ذنوبهم، نقوا منها، أزيلت عنهم تبعاتها، بقي بعد ذلك رفعة الدرجات، محيت عنهم السيئات، أعد الله لهم مغفرة، ثم رفعوا وأجرا عظيما. فإن كثرة الأجر يترتب عليه إيش؟ رفعة الدرجات وكثرة الدرجات. رفعة الدرجات وكثرة الدرجات مرتبة على كثرة الأجر، وهنا قال أجرا عظيما منكرا ليفيد الكثرة، ثم زاد عليه ووصفه بالعظم، وهذا تأكيد آخر. فصاحبنا رضي الله عنه، صحابينا رضي الله عنه هنا، كان من الذاكرين الله كثيرا، كان لا ينقلب في فراشه أو يتعار من الليل إلا وذكر الله سبحانه وتعالى ويكبر حتى يقوم إلى الفجر. فهذا عمل ليس بالقليل، ليس باليسير، ليس بالهين. فذكر الله جل وعز أجره عظيم. الثاني أنه أخبر عن نفسه أنه قد خلصها من الغش، والغش إذا تمكن من النفوس فإنه مردي. غش المسلمين عموما، وغش المتعامل معه خصوصا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. فهذا طهر نفسه من الغش، لا يغش أحدا من المسلمين. والغش ضده إيش؟ إيش ضد الغش؟ النصيحة. فهو قائم بالنصيحة على الوجه المطلوب لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا هو ضد الغش. فإذا تخلص العبد من الغش فلا بد أن يكون ناصحا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فذهب الغش تماما من نفسه. فمن قام في قلبه النصح وخرج الغش فقد جمع الخير كله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصر الدين في النصيحة، مبتدأ وخبر. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، وهي ضد الغش. الأمر الثالث الحسد، وهذا أعظم من أعظم الأسباب التي تأكل حسنات ابن آدم. فحافظ على حسناته، قام بالنصيحة، خلص نفسه من الغش، قام بالنصيحة. فإذا قام بالنصيحة فنصح لله ولكتابه سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، فعمل بالشرع، ثم بعد العمل حفظ العمل مما يفسده ويتلفه. وهو الحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار العشب أو الحطب، خرجه أبو داود بهذا اللفظ هكذا بالاثنين، المشهور عند الناس كما تأكل النار الحطب. فالحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار العشب، وفي لفظ الحطب. فإذا كان ذكر الله كثيرا فحصل أجرا، تخلص من الغش فقامت النصيحة في قلبه فصفى له دينه فعمل صالحا، فاستودع هذا العمل الصالح الخزينة الصالحة التي لا يدخلها تلف، فمنعته من المتلفات. فالغش من أعظم الأسباب المتلفة والمحبطة للحسنات، الحسد من أعظم الأسباب المتلفة والمحبطة للحسنات، فاستحق بذلك هذا الأجر العظيم. قال عبد الله بن عامر رضي الله عنهما: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. فيا عباد الله، إذا كان هذا الصاحب رضي الله عنه يقول وهي التي لا نطيق، فكيف بنا نحن اليوم؟ إن الإنسان في نفسه يجب أن يكون مصابرا، والنفس تحتاج إلى مجالدة، والمجتمع حولك ربما دعاك إلى واحدة من هذه البلايا. فإذا كان الصاحب رضي الله عنه العابر يقول وهي التي لا نطيق، وهم الصحابة رضي الله عنهم مع توافر الأسباب الداعية لتكثير الخير بينهم، فحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتدة، والوحي نازل صباحا ومساء، والمجتمع كله صالح إلا من أخبر الله عنهم من المنافقين واليهود والكافرين، لكن مجتمع المسلمين يظهر فيه الصلاح، ومع ذلك يقول عبد الله بن عمر وهي التي لا نطيق. فكيف بنا في هذه الأزمان وقد كثرت المحن وتنوعت الفتن وثارت بين الناس العداوة والبغضاء وتفتحت عليهم الأهواء وانفتحت عليهم أبواب الشرور من الدنيا؟ فما عسى أن نقول إن الواجب على كل واحد منا أن يكون في هذا الزمان أشد مجاهدة لنفسه، فيخلصها بقدر ما يستطيع. فإن النفس إذا ما جوهدت انكفت، فإذا ما أرسل لها الزمام وترك لها الخطام فإنها ترعى بغير عد ولا حصر، وربما أتلفت صاحبها. فيا عباد الله، الأمر ليس بالأمر الهين ولا باليسير، ولكنه يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. يقول المصنف رحمه الله: وظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب يجوز الصلح بين كافرين كما هو ظاهر الأخبار، ورواية أحمد بين مسلمين في الخبر إرسال وشهر مختلف في ثقته، ثم إن بعض الرواة رواه بالمعنى، ثم ظاهره غير مراد. هو الآن يسوق هذه الاعتراضات ثم يكر عليها ويبطلها. قال: ثم إن بعض الرواة رواه بالمعنى ثم ظاهره غير مراد، لأنه يجوز بين كافر ومسلم لحق المسلم كالحكم بينهما، ثم هو مفهوم اسم وفيه خلاف، وقد يحتمل أن يختص بالمسلمين لظاهر الخبر وهو أخص، كما يختص الأخذ من الزكاة للصلح بين المسلمين مع إطلاق الآية. يذكر الآن اعتراضات على التقييد بهذا القيد أن الصلح في قوله عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. هذا الصلح مقيد بأن يكون بين مسلمين، فهم المطلوبون والمقصودون بهذا الخطاب. ثم يذكر: هل يصلح تقييد الإطلاق بقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى مسلمين أو لا يصلح. فيقول هذا الخبر فيه إرسال، هذه علة. الثاني شهر مختلف فيه، هذه علة. الثالث أن بعض الرواة رواه بالمعنى، هذه علة. الرابع أن ظاهره غير مراد، لأنه يجوز بين الصلح بين المسلم والكافر، فهذه علة كم؟ رابعة ولا لا؟ الخامس قال هو مفهوم اسم، يعني عند الأصوليين هناك خلاف في مفهوم الاسم ودلالته، فذكر هذه التعليلات الخمسة، ونحن سنسمع معه إن شاء الله ردها. إلا أنه لم يتعرض لمسألة الإرسال وشهر، فنبدأ بها ثم نقرأ ما بعدها. فأما مسألة الإرسال فإن الحديث قد روي من طرق يعضد بعضها بعضا، فورد من طريقين، الأولى التي فيها الإرسال، والثانية خلف من ذلك وهو حديث حسن. وأما مسألة شهر مختلف فيه، فنعم شهر ابن حوشب مختلف فيه، فبعضهم يطلب متابعة، وبعضهم يرى أنه إذا صح الإسناد إليه وما بقي إلا شهر فهو حسن الحديث، فهو حسن الحديث. تفضل. أنا أن بعض الرواة رواه بالمعنى، فنقول إن رواية المعنى ليست في كل باب مردودة، وإنما إذا كانت ممن يحيل، ممن لا يعلم إحالة الألفاظ عن معانيها، فمن هذا الذي ترد الرواية بالمعنى. وأما إذا كانت متوافرة الشروط فلا بأس، وهذه العلة لا تقدح هنا. وأما ما يتعلق بأن ظاهره غير مراد بالدلالة أنه يجوز أن يصلح بين مسلم وكافر، فقد أجاز، فقد أجاب المصنف عليه هنا بأن هذا خاص لأجل المسلم، هذا خاص لأجل المسلم، إنما جاز لأجل ذلك. فلما كان المسلم طرفا فيه صح الإصلاح بينه وبين خصمه وإن كان كافرا، ويرغب فيه لأجل ذلك. وأما القول بأنه لا يصلح لاختصاصه بالمسلمين لظاهر الخبر، كما أن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يجوز فيه الأمر كما جاز في أخذ الزكاة للغارم الذي يصلح بين الناس وهو من المسلمين، أما أن يكون في الكافرين فهذا لا يصح، وإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم إلى آخر الآية. فالمراد بالغارمين هنا في أهل الإسلام، وليس داخلا فيهم أهل الكفر، فتقييده بالإسلام لأنه معلوم عند المسلمين. ولأجل ذلك يقول هذا القول أظهر ولعله متعين. والقول بأن الإصلاح بين أهل الكتاب والتأليف بينهم مصلحة شرعية يفتقر إلى دليل، وعليه فحينها يبقى لنا الدليل هنا الذي سبق في التقييد بالإصلاح بين المسلمين سالما من هذه العوارض التي اعترض بها، الاعتراضات التي اعترض بها عليه، ويصفى الدليل من هذه الاعتراضات ويقال به، فيكون في الحديث الآخر أو في الرواية الأخرى التقييد بهذين القيدين، قيد أن الأمر في الكذب من الرجل على زوجته إنما إذا أراد رضاها، وأن الصلح بين الناس إنما أريد به الصلح بين المسلمين. ولأجله يقول وأن ومع أن الشارع أمر بها أمرا عاما. نعم. وعلى هذا فقول ابن حزم في كتاب الإجماع اتفقوا على تحريم الكذب في غير الحرب وغير مداراة الرجل امرأته وإصلاح بين اثنين ودفع مظلمة مرادة بين اثنين مسلمين أو مسلم وكافر لما سبق، يعني لما سبق أن قرره. فالمسلمين الأمر ظاهر، والمسلم والكافر لأجل مصلحة المسلم، والله أعلم. وعند هذا نقف، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، ولعلنا نستكمل ما بقي في الغد إن متعنا الله وإياكم في الحياة. رحمك الله. يقول: ما هي جميع الأحوال التي يجوز فيها الكذب؟ وهل يكذب الرجل على زوجته في جميع أحوال حياتهما والعكس؟ وهل هذا جائز والعكس؟ وجزاكم الله خيرا. أظن أن هذا مر معنا في الحديث على كلام المصنف رحمه الله تعالى. فالكذب إذا احتيج إليه لإرضاء الزوجة أو لإرضاء الزوج أبيحا. وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا سائل يسأل، يكتب عند الله كذابا؟ الحديث: ما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذبا حتى يكتب عند الله كذابا. يطبع عليه، يكتب في أم الكتاب عند الله جل وعلا جزاء له على هذا ما دام متحريا، لأن الله جل وعز قد علم من العبد ذلك قبل أن يخلقه. هذا أولا، فلا يخطرن ببالك التعارض. فعلم الله جل وعز السابق بالأمور قبل وقوعها هذا باب. ثم إنه أرسل إليك الرسل وأنزل عليك الكتب وجعل لك لسانا وعينين وهداك النجدين طريق الخير وطريق الشر وأقام العلامات على هذا وهذا، فبعد ذلك أنت مخير في أن تتبع الخير أو أن تتبع الشر. فإذا اخترت الشر فلا تحتج بالقضاء والقدر، فالله سبحانه وتعالى قد جعل لك مشيئة واختيارا. فيوافق هذا الذي فعلت ما كان قد سبق في علم الله جل وعز، فتكتب عنده كذابا. هذا يسأل عن أن أم الإمام مالك رحمه الله كانت تأخذ بيده وهو صغير وتأتي به إلى مجلس ربيعة وتقول: تعلم من هذا. فيقول: هل هذا صحيح؟ هذا مشهور في ترجمة الإمام مالك، معروف في الكتب التي دونت، وأنا ما تطلبت له إسنادا فلا أعلم عنه ما أعرف إلا الشهرة فيه. وهنا رجل يعمل في محل بيع القماش يعني البز الثياب، وصاحب المحل يقول له: قل للمشتري إن هذه القطعة 100 متر وهي 90 فقط، فماذا يفعل؟ لا يطيعه، فإن الله سبحانه وتعالى لم يبح لنا الكذب في هذه الصورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا. فهذا الذي يقول لك 100 متر وهي 90، اللفة 90 متر، اللفة 90 مترا، وتقول للمشتري هي 100، هذا كذب ولا يجوز. ما وغش، فإن كان المرء قريبا أعادها عليك، وإن كان بعيدا ربما لا يستطيع أن يعيدها إليك فتكون قد غششته، ومن غش فليس منا. والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فماذا يريد هذا الرجل صاحب المحل من العشرة أمتار؟ يأخذ مالها بأي وجه، بأي حق؟ لا يجوز ذلك، وأنت يجب عليك أن تنصح له، فإن قبل منك فذاك، وإن لم يقبل منك وأبى أن تعمل عنده إلا بهذا فلا يجوز لك العمل معه، لأن الطاعة إنما هي في المعروف لا في معصية الله جل وعز، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اترك مكانه والله سيبدلك بخير منه. هنا يقول: هل يجوز لعن المبتدعين والفاحشين ومروجي الخمور؟ على سبيل العموم نعم، أهل الإحداث لعن الله من آوى محدثا، لعن الله صانع الخمر عاصرها معتصرها بائعها مشتريها حاملها المحمولة إليه، نعم. أما في المعين فلان من الناس فلا يجوز. يقول: استشهدت بكلام مسعر بن كدام، وكان ثقة ثبتا فاضلا، ولكنه كان مرجئا. فأقول: أولا، ما هو أنا الذي استشهدت به؟ الذي أورده هو بن مفلح رحمه الله تعالى، هذا أولا. وثانيا، العلماء رحمهم الله تعالى ينظرون في كلام السلف السابقين، والسلف السابقون قد أوردوا مثل هذا عن مسعر وغيره، وإذا وجد عنده خطأ فإنهم يبينونه، وهذا لا علاقة له ببدعته، فلا بأس بذكره. نعم. هل هناك فرق بين قول الرجل فلان كذب وفلان كذاب؟ نعم، فإن قوله فلان كذب يعني في هذه القضية، وهي تحتمل أن يكون كذب حقا وأن لا يكون كذب حقا، فقد يكون في منظورك أنت كذب، وعند الفحص والتحقيق لا يكون كذبا، لا يكون كذبا. فمثلا الخصمان يتنازعان عند القاضي، فيقول أحدهم كذب يا شيخ علي، فيذهب القاضي يتحقق ما يجد كذب، لكن المدعي يقول مثل هذا، فقولك فلان كذب فرق بينه وبين قولك فلان كذاب، فعند الفحص قد لا يكون في الحقيقة كما ذكرت ما يكون كذب، وإن من وجهة نظرك ترى أنه كذب، وإذا ما نوقش لا يطلع كاذبا. أما حينما نقول فلان كذاب يعني ثبت عليه الكذب. نعم. وهنا يقول: إن لدينا عقد قران، وعقد القران لا يجوز إلا بالفحص، ولدينا زواج، والزوجة حامل في شهرها الأخير، وقامت أختها بالفحص عنها، هل يجوز ذلك؟ أنا ما فهمت هذا السؤال، ولكن لعل صاحبه يبينه، فما أدري ما المراد به. فينبغي للأخت هذه السائلة أن تكتب بالسؤال وتورده. وهذه أخرى تقول: تعبت أنا وزوجي في تربية أبنائي، ولا نقصر معهم في طعامهم ولباسهم وحاجاتهم، غير أنهم لا يطيعوننا ولا يصلون، ف فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ ما دمتم كما ذكرت أيتها الأخت السائلة وتعبتم عليهم في توفير أمور معاشهم، فاصبروا على توفير ما يصلح به معادهم، فالأمر لهم بالعبادات الشرعية واجب عيني عليكما. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، لا يخلو الأبناء من أن يكونوا، أو الأولاد عموما ذكورا وإناثا، لا يخلو من أن يكونوا أحد أمرين: إما أن يكونوا دون الطوق، دون البلوغ والتكليف، وإما أن يكونوا فوقه. فمن كان دون البلوغ فلكم عليه الولاية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا كان 10 سنين، 11 سنة، 12 سنة، فاضربوه وأدبوه بما يناسبه، إما بحرمانه من المصروف، أو بعدم إعطائه أشياء من الأشياء الترفيهية، أو بمنعه من الذهاب إلى الأمكنة التي يحب الذهاب إليها، وعادة ما تذهبون به أنتم إليها، أو عدم السماح له بالذهاب مع من يحب من زملائه وأصدقائه، ونحو ذلك من الأنواع العقوبات التي ربما تردعه. فحاولوا معهم في هذا. الأمر الثالث: إن كانوا فوق البلوغ فهذا إما أن يستقيم، وإما أن يسلم إلى الحاكم فيتهدده ويتوعده، والله يصلح بالسلطان ويقيم به من الحق ما لا يصلح بالوعظ والتذكير. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هذا من ناحية. وناحية الرابعة، وهي: عليكم بالاقتراح بين يدي الله تعالى بالدعاء. وهذا الباب يغفل عنه بعضنا ويكسل عنه بعضنا، فالذي يغفل عنه نذكره به، والذي يكسل عنه ينبغي أن نذكره أيضا، فإنه يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يقول: دعوت ودعوت ودعوت وأراه لا يستجاب لي. قال: ثم يستحسر ويدع الدعاء، يترك الدعاء، فحينئذ ييأس. والله جل وعلا يحب من عبده أن يراه مطرحا بين يديه، مفتقرا إليه، فلا بد من هذا الأمر، الإلحاح على الله في الدعاء والتكرار فيه. فهذا من صفات عباد الرحمن: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وأصلح لي في ذريتي. فلا بد من الدعاء بصلاح الذرية. فعليكم بأوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، وعند الإفطار إن كنت صائما، وفي الساعة المؤملة يوم الجمعة، وفي الأسحار وقت نزول الرب جل وعز إلى سماء الدنيا: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ عليكم بالدعاء، اجتهدوا، والدعاء بابه مفتوح. والله سبحانه وتعالى حيي ستير، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، كما جاء ذلك في الترمذي وغيره. فهو سبحانه وتعالى يستحي من عبده. فأنت يا عبد الله مد يديك إلى الله جل وعز واطرح بين يديه، وهو سبحانه وتعالى نعم الملجأ، ما حكم إقامة حفلات الزواج بما يسمى اليوم بالأناشيد الإسلامية؟ لا بأس للنسوة بذلك، إذا قمنا منهن نساء أو بنات يضربن بالدف وينشدنا فلا بأس بذلك، أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا طاعة الرحمن ما كنا بواديكم، وهكذا لا بأس به. وهنا بعض النساء تقول السائلة، بعض النساء في ليلة العرس إذا دخل الزوج قاعة النساء أخذنا يهللنا ويكبرنا بدلا من الزغردة، هذا منكر، الرجل لا يجوز له أن يدخل على النساء، فالنساء بمفردهن والرجال بمفردهم إذا اجتمعوا لوليمة العرس، أما أن يدخل الرجل على النساء في قاعة اجتماع النساء هذا محرم بنص كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء المسلمين ولله الحمد، فكيف يدخل الرجل على غير محارمه؟ فالشاهد أن هذا لا يجوز ويجب إنكاره، وهن يكبرن تعجبا من هذا المنكر أو إقرارا له، هذه مصيبة. على كل حال لا يجوز دخول الرجل على النساء، وأيما رجل علم ذلك فليبادر بإنكاره على من علم منهم هذا مأجورا. هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر للمسافر حيث وجدت فيها قولين من يجيز ومن يمنع؟ الذي يظهر عندي ويترجح لي من الأدلة هو المنع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم عنه في حديث صحيح أنه جمع فريضة العصر إلى الجمعة، بل كان إذا كان مسافرا كان يصلي الجمعة ظهرا ثم يجمع إليها العصر، فإذا صلاها ظهرا صارت مقصورة، يجمع إليها بعد ذلك العصر مقصورا، وأما الجمعة فإذا صلاها العبد أخر العصر إلى وقتها وهو مسافر فصلاها في وقتها. وهذا الذي أقوله أنا هو اختيار سماحة شيخنا ووالدنا مفتي البلاد السابق الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى. وهذا سؤال نختم به إن شاء الله، وهو أنه يقول لدي عم ولا يصلي أبدا، نعوذ بالله، وهو كبير في السن وقد نصح قبل فترة بالصلاة من بعض أقاربه ولم يستجب لهم، ماذا علي أنا أفعل وما هي الطريقة المناسبة لنصحه؟ أقول كرر عليه النصيحة أنت ومن يؤمل أنه يستجيب منه، فإن مات على هذه الحال مات كافرا في أصح قولي العلماء، ويترتب على ذلك عدم غسله وتكفينه ومعالجة ذلك منا نحن المسلمين، فضلا عن الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، كما أنه إذا لم يكن له وارث إلا أنت فلا يجوز لك أن ترثه، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا يتوارث أهل ملتين شتى. فهذا هو الواجب عليك، الواجب عليك أن تنصحه، فإذا لم ينتصح ويتب ومات على هذه الحال فإنه يموت كافرا والعياذ بالله. وإننا نضرع إلى الله العظيم رب العرش الكريم أن يفتح عليه وأن يهديه صراطه المستقيم وأن يشرح صدره وأن يعيده إلى رشده وصوابه وأن يختم لنا وله بخير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. هذه في الدرس.